أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، كان الكلام في التقريب الثاني للاستدلال على حجية الخبر بمفهوم الوصف من آية النمل. هذا التقريب يبدو من المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه أشار إلى وجود صياغتين. نحن يوم أمس تعرضنا لكلتا هاتين الصياغتين، ولكن ببيان واحد إجمالي. إن أردنا أن نفصل فنقول حينئذ الصياغة البدوية للاستدلال بمفهوم الوصف هي أن يدعى أن الجملة وصفية، وأننا في مباحث مفهوم الوصف على مستوى الكبرى أثبتنا للجملة الوصفية مفهومة. حينئذ يقال وجوب التبين هنا في هذه الجملة الوصفية علق على فسق المخبر، فكلما لم يكن المخبر فاسقا انتفى طبيعي وجوب التبين. هذه هي الصياغة السهلة البدوية المباشرة. هذه الصياغة بحسب الظاهر مبتلات بمشكلتين. عليكم السلام. المشكلة الأولى مشكلة أن علماء الأصول قلما ذهبوا إلى ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. قل من علماء الأصول من قال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. الرأي السائد بين المحققين هو أن الجملة الوصفية ليست على حد الجملة الشرطية لها مفهوم. من قال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية منهم قال بثبوتها على سبيل القضية المهملة أو السالبة الجزئية، كما تقدم ذلك عن المصنف رحمة الله تعالى. على هذا الأساس فهذا التقريب حينئذ على مباني القوم ليس تقريبا مجديا وليس تقريبا تاما. مردودا مبنائيا بشكل واضح. إذن هذه هي المشكلة الأولى التي يبتلى بها هذا التقريب أو هذه الصياغة البدوية للتقريب. المشكلة الثانية وهي مشكلة أن أول الكلام أن الجملة في الآية المباركة جملة وصفية. لو سلمنا أن الفسق أخذ وصفا للمخبر وأن الوجوب أنيط بهذا الوصف، فإننا مع ذلك نتساءل هل هذه الجملة من قبيل الجملة الوصفية أم أنها من قبيل الجملة اللقبية؟ وقد سبق التفريق بين الجملتين الوصفية واللقبية، وأنه في الجملة الوصفية يذكر الوصف معتمدا على موصوفه، بينما في الجملة اللقبية يكتفى بذكر الوصف ويرمز بالوصف إلى الموصوف، بحيث يجعل الوصف كأنما هو اسم من أسماء ذلك الموصوف، كأنما هو لقب للموصوف. فإذا سلمنا كبروياً، يعني حتى لو سلمنا كبروياً أن الجملة الوصفية لها مفهوماً، فإنما نسلم ثبوت المفهوم لها إذا لم تكن هذه الجملة الوصفية من قبيل الجملة اللقبية. وما نحن فيه ليس من مصادق الجملة الوصفية بل من مصادق الجملة اللقبية، بعبارة أدق من مصادق الجملة الوصفية اللقبية. فإن وجوب التبين في الآية لم يعلق على المخبر إذا كان موصوفا بصفة الفسق، بل علق على فسق المخبر. الآية لم تقل إذا جاءكم مخبر وكان فاسقا فتبينوا، وإنما قالت الآية إذا جاءكم فاسقان بنبأ فتبين. على هذا الأساس فتكون الجملة من مصادق الجملة اللقبية، والجملة اللقبية لا كلام في أنه لا يثبت لها المفهوم، لأنه مع عدم ذكر الموصوف، مع عدم كون الوصف معتمدا على موصوفه، مع كون الوصف يرمز به إلى الموصوف، فإنه لا يكون عدم ذكر الوصف، أو لا يكون ذكر الوصف مشعرا بالعلية، لا يكون عدم ذكر الوصف موجبا لانتفاء طبيعي الوجوب، لا يكون فرض ثبوت شخص آخر من الوجوب في حال انتفاء الوصف لا يكون مستلزما للغوية. وعلى هذا الأساس فنحن وإن سلمنا، إن حتى لو سلمنا كبرويا ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، فإنما نسلم ثبوت المفهوم لها متى؟ إذا كانت هذه الجملة ليست من مصادق الجملة اللقبية، والجملة في المقام جملة لقبية. لأجل هذا ذهب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه إلى لزوم تعميق هذه الصياغة، فذكر الصياغة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس. هذه الصياغة يرى المصنف أنها تعميق للصياغة الأولى، يعني تتجاوز المشكلتين اللتين أثرناهما على الصياغة البدوية. هذه الصياغة ما هي؟ أن يدعى أننا نتمسك بدوان بقاعدة احترازية القيود، لا نريد أن نتمسك بدوان بكون الجملة وصفية والجملة الوصفية لها مفهوم، حتى يناقش في ذلك كبرويا وصغرويا. نقول حتى لو لم تكن الجملة وصفية، لا شك ولا ريب في أنه ذكر في الجملة وصفا قيدا، هذا القيد الأصل والظاهر من الكلام إرادته، وأن له مدخلية في المراد. لولا أن يكون دخيلا في مراد المتكلم لما ذكره. طيب، هذا الذي نتمسك به الآن هو مفاد قاعدة احترازية القيود كما هو واضح. طيب، قاعدة احترازية القيود أقصى ما تدل عليه هو أن شخص وجوب التبين المبين في الكلام معلق على هذا القيد، منوط بهذا القيد، مرتبط بهذا القيد. لا يستفاد من قاعدة الاحترازية أن الطبيعي من وجوب التبين معلق على القيد، ولكن نضم إلى هذه القاعدة، نضم إلى هذا الظهور، نضم إليه قرينة أخرى أو بيانا آخر أو قياسا استثنائيا. حاصل هذا القياس الاستثنائي أنه لو كان هناك شخص وجوب آخر يتعلق بخبر العادل للزم أحد محذورين، إما محذور كون العدالة ملاكا للتكذيب، وإما محذور اللغوية، وما يلزم منه الباطل فباطل. فماذا ينتج؟ لا يمكن أن يكون هناك شخص آخر لوجوب التبين. توضيح ذلك أن الآية المباركة لا شك ولا ريب أنها ربطت بين مصداق من مصادق وجوب التبين وبين فسق المخبر، فنقول لو كان هناك مصداق آخر، لو كان هناك شخص آخر من وجوب التبين ربط أو علق على خبر العادل، فنسأل خبر العادل كيف يقع موضوعا لوجوب التبين؟ وجوب التبين الآخر، هذا المصداق الآخر من وجوب التبين الذي فرضنا تعلقه بخبر العادل، كيف صح تعلقه بخبر العادل؟ كيف تعلق بخبر العادل؟ هل تعلق به بما هو خبر من مصادق مطلق الخبر، أم تعلق به بما هو خبر المخبر العادل خاصة، خبر صادر من العادل خاصة. هذا الذي يوم أمس عبرنا عنه بأن ملاك هذا الشخص الآخر من الوجوب ما هو؟ هل هو لماذا قال الشارع، لماذا أوجب الشارع التبين تجاه خبر العادل؟ هل أوجب التبين تجاهه من باب أنه خبر الشارع لا يثق بالخبر مطلقا فأوجب التبين تجاه خبر العادل أو لا؟ الشارع لأن هذا خبر العادل لا يريدك أن تعمل به، يريدك أن تتبين تجاهه. فإذا هذا الشخص الآخر من الوجود الذي من الوجوب الذي فرضناه، كيف صح أن يقع خبر العادل موضوعا له؟ هل وقع موضوعا له بما هو من مصادق مطلق الخبر أم بما هو خبر العادل خاصة؟ إن أريد الثاني وهو أنه من مصادق وهو أنه خبر العادل خاصة، ففيه أن هذا غير محتمل، أن هذا مقطوع العدم. لا يمكن أن تكون عدالة المخبر مناطا لوجوب التبين. عدالة المخبر إن كانت مناطا لحكمان فهي مناط لعدم وجوب التبين لا لوجوبه. عدالة المخبر أدعى إلى تصديقه لا إلى تكذيبه. إن كانت داعية إلى أن يأخذ المولى موقفا تجاه الخبر فهذا الموقف سيكون موقفا إيجابيا، نقطع بأنه لن يكون موقفا سلبيا. يعني الآن شوف، الآن الخبر مطلقا، الخبر إذا الشارع المقدس أوجب التبين بشأنه فنحن إما أن نحتمل أنه أوجب التبين لأنه لا يثق بكل ما هو خبر، نقول هذه الوسيلة وهي وسيلة الإخبار الشارع أصلا لا يثق بها لذلك نهى عنها، وإما أن نحتمل يعني ونحتمل أن يكون نهى عنها لخصوصية في المخبر. ما هي هذه الخصوصية؟ أن المخبر لا مصداقية له لا موثوقية له. مؤخر سيد، عليكم السلام ورحمة الله، الله يسلمك. مؤخر
كمان اليوم،
ها؟ طيب كمان اليوم مؤخر. طيب فإذا الملاكات التي نحتمل نشوء وجوب التبين عنها هي إما عنوان مطلق الخبر وإما عنوان فسق المخبر وأن المخبر لا مصداقية له، لكننا لا نحتمل أبدا أن تكون عدالة المخبر صفة مرجحة لتعلق وجوب التبين بخبره. فإذا وجوب التبين، هذا الشخص الآخر من وجوب التبين كيف تعلق بخبر العادل؟ إن فرضنا تعلقه به بما هو خبر العادل ففيه أن هذا مقطوع البطلان، لا يمكن أن تكون عدالة المخبر، لا نحتمل أن تكون عدالة المخبر ملاكا لوجوب التبين. فلا يبقى إلا أن يكون الملاك هو أن الشارع المقدس أصلا لا يثق بهذه الوسيلة، وسيلة الإخبار، وسيلة التحديث. فإذا هو أنه أمر بالتبين تجاه خبر العادل من باب أنه من مصادق مطلق الخبر. بناء على هذا الاحتمال يلزم اللغوية. لماذا يلزم اللغوية أو كيف يلزم اللغوية بهذا البيان؟ أن الشارع لو كان هناك وجوب آخر للتبين متعلق بخبر العادل بما هو من مصادق مطلق الإخبار فإن هذا يعني أن الشارع المقدس لا يثق بأي خبر سواء كان الجائي به فاسقا أم كان الجائي به عادلا. وحينئذ فذكر القيد في منطوق الجملة الشرطية لا فائدة ترجى منه لغوا، تنزيها لكلام المولى عن اللغوية. ماذا يقال؟ لا يمكن أن يكون الشارع المقدس قد أمر به التبين من باب أنه لا يثق بمطلق الإخبار، فلا بد وأن يكون وجوب التبين منوطا بفسق المخبر، وهذا يعني أنه بانتفاء الفسق تنتفي كل أشخاص وجوب التبين الأخرى، ولازم ذلك أن المنتفي بانتفاء الفسق ما هو طبيعي وجوب التبين. بهذه الطريقة توصل الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه إلى إثبات مفهوم الوصف، أو إلى التمسك بمفهوم الوصف لإثبات حجية الخلق. وإن كان هذا بالدقة كما رأينا ليس من باب التمسك بمفهوم الوصف حقيقة، وإنما هو من باب التمسك بهذه القرينة الخاصة، وهي قرينة لغوية. فنحن وإن كنا ننكر أن الجملة لها مفهوما، لكن بهذه القرينة التي أبرزناها، بهذا القياس الاستثنائي الذي أضفناه إلى قاعدة احترازية القيود، توصلنا إلى نفس النتيجة التي نتوصل إليها لو كان للجملة مفهوما. فهذا إذن نتيجة مفهوم الوصف وليس تمسكا بمفهوم الوصف. الآن نقرأ هذا المقدار أصل التقرير. طبعا المصنف الآن له رد على هذه الصياغة. الوجه الثاني أن يستدل بمفهوم الوصف حيث أنيط وجوب التبيان بفسق المخبر فينتفي بانتفائه، ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما. هذا هو هذه الذي عبرنا عنه بالصياغة البدوي. وتارة يستدل به لامتياز في المقام حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق. وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل، إن أريد به وجوب التبين عن خبر العادل، إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة. يعني من أين نشأ وجوب التبين تجاه خبر العادل؟ إن قلت نفس وجوب التبين المبين في منطوق الآية، قلنا هذا خروج عن مقتضى قاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة الاحترازية تدلنا على أن شخص هذا الوجوب مرتبط بصفة الفسق، فكيف نعمم إلى خبر العادل؟ طيب، وإن أريد به شخص آخر من وجوب التبين مجعولا على عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل، لأن معناه أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين هذا، وهو غير محتمل. فإن وجوب التبين إما أن يكون بملاك مطلق الخبر أو بملاك كون المخبر فاسقا، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين. هذا الدليل الذي يتمسك به صاحب هذا التقرير كأنما هو الدليل الوجداني المعبر عنه أحيانا بمنطق الأمور أو منطق طبيعة الأشياء. أننا لو تأملنا في الخبر بشكل عام، لماذا يكون إن كان للشارع المقدس موقف سلبي منه، لماذا يكون هناك موقف سلبي له من ذلك الخبر؟ إما لأنه أصلا هذه الوسيلة لا يراها معتمدة، لا يراها قابلة للتصديق، وإما لأنه يرحمكم الله يرى أن المخبر قد يكون فاسقا والفاسق لا يعول على خبر. أما أن نحتمل أن يكون الملاك هو العدالة فهذا أمر لا يتطرق إلى أذهاني. طيب، سجيد، لكن هذا لا يثبت أن العدالة هي الملاك لوجوب التبين.
ولا يحتمل يكون العدالة هي الملاك لوجوب التبين.
هو لو كان العادل، لو كانت العدالة توجب التبين فالفسق من باب أولى بلا شك ولا ريب. لكن الكلام كل الكلام أي في أنه هل يمكن أن نتعقل كون العدالة ملاكا لوجوب التبين
لوحدها؟
إيه العدالة لوحدها.
هو بالقياس الأولوي لا نتعقل، إذا كان العادل يجب التبين
الخبر، فمن باب أولى كل شيء غير يجب التبين. أنا أتعقل يكون هو لوحده. إن إحنا ما عم ندعي إنه لوحده، إحنا حتما الفسق ذكر في المنطوق، بين أن الفسق مناط لوجوب التبين في المنطوق. أي بس بهذا البيان نعم. أما اللحاظ الأول للاستدلال الصياغة البدوية بمفهوم الوصف، فجوابه إنكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف. هذه العبارة يستفاد منها المشكلتان اللتان ذكرناهما. أولا لا نؤمن كبرويا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. ثانيا، من قال إن هذه جملة وصفية؟ يعني من قال إن هذه الجملة الوصفية لها مفهوم؟ فإنها من مصادق اللقب، إن الوصف هنا من مصادق اللقب. طيب، وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجواب، وهذا الإشكال على الصياغة المعمقة، الصياغة الثانية للاستدلال. حاصل هذا الإشكال، حاصل هذا الإشكال أن هذه المصادرة التي فرضها الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في هذه الصياغة البدوية مصادرة تتجاوز ما افترضه الشيخ نفسه سابقاً عند تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط. يعني بعبارة أخرى، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا خيرنا بين أن يكون وجوب التبيان المتعلق بخبر العادل، المفروض تعلقه بخبر العادل، تعلق بخبر العادل بما هو مطلق الخبر، أو تعلق بخبر العادل بما هو خبر العادل خاصة. هذه المراوحة بين هذين الاحتمالين نشأت من مصادرة أراد الشيخ أن يوقعنا فيها، وهي مصادرة أن وجوب التبيان وجوب نفسي مولوي. إنما أوقعنا الشيخ، إنما يصح الوقوع في دوامة هذين الأمرين لو كان وجوب التبيان وجوبا نفسيا مولويا. لكن الشيخ الأنصاري نفسه عند تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط من الآية ذكر ونبه على أن وجوب التبيان ليس من مصادق الوجوب المولوي، ليس من مصادق الوجوب النفسي، وإنما هو وجوب إرشادي عبر عنه الشيخ الأعظم بالوجوب الشرطي. وجوب التبيان ليس بمعنى أنه يوجد إعمال لمقام المولوية وأنه تعبدان يجب التبين تجاه الخبر بحيث لو لم نتبين لارتكبنا إثما، وإنما وجوب التبين مجرد لسان للإرشاد إلى عدم الحجية، للإرشاد إلى أن الشارع المقدس لا يعول على هذه الوسيلة، لا يعول على هذه الأمر، فهو بمثابة النصيحة، بمثابة الإرشاد. هذا لسانه فقط لسان الإرشاد وليس لسان إعمال المولوي. إذن ما فرضته أنت أيها الشيخ الأعظم سابقا كأنما تجاوزته هنا في المقام. هنا هذا التقريب للاستدلال بمفهوم الوصف يبتني على دعوة، أو يبتني على هذه المصادرة، على أن الوجوب وجوب التبيان وجوب مولوي. بما أنه وجوب مولوي، هذا الوجوب المولوي يفرض له موضوع، موضوعه مثلا في المنطوق هو خبر الفاسق، فيقال حينئذ كيف وقع خبر الفاسق موضوعا لوجوب التبيان. فإن فرضنا تعلق وجوب آخر أو شخص آخر من الوجوب بخبر العادل، فنسأل كيف صح لخبر العادل أن يقع موضوعا، إما أن يقع موضوعا بما هو مطلق الخبر أو بما هو خبر العادل خاصة، ولا يصار إلى الأول ولا إلى الثاني. لكن لو بنينا، لو التفتنا إلى أن وجوب التبيان في حقيقة الأمر لم يكن وجوبا مولويا تعبديا، لم يكن ناشئا عن تعبد المولى لنا وإعمال المولى لمقام المولوية، فحينئذ لابد لنا أن ننظر إلى المرشد إليه. ما دام وجوبا شرطيا فلا بد أن ننظر إلى المشروط به، ما دام وجوبا إرشاديا فلا بد أن ننظر إلى المرشد إليه. ما هو المرشد إليه بوجوب التبيان؟ المرشد إليه ليس إلا عدم الحجية، وعدم الحجية ما هو؟ أمر وجودي أو أمر عدمي؟ عدم الحجية أمر عدمي. ما دام المرشد إليه أمرا عدميا، هذا يعني أن الشارع المقدس لم يتصد لجعل حكم على موضوع حتى يسأل أن هذا الموضوع كيف وقع موضوعا لذلك الحكم، وإنما غاية ما يعنيه أن الشارع المقدس لم يجعل حكما، لم يجعل حجية في مورد خبر الفاسق. حينئذ ماذا يقال؟ بما أن الشارع لم يجعل حجية على خبر الفاسق، فلنا أن نسأل هل جعل حجية على خبر العادل أم لم يجعل؟ ما دام المرشد إليه أمرا عدميا في مورد خبر الفاسق، فإنه بالنسبة إلى خبر العادل يكون الكلام مسكوتا عنه، لا يكون للكلام أصلا نظرا إلى حالة خبر العادل. لعل الشارع في خبر العادل يثبت حجية، ولعله لا يثبت حجية، لا تلزم لغوية في البين. وعلى هذا الأساس افتراض ثبوت وجوب آخر للتبين تجاه خبر العادل لا ينافي مقتضى قاعدة احترازية القيود، ولا يعني أن العدالة قد صارت ملاكا وموضوعا بنفسها لوجوب التبين. إذن هذه الصياغة من قبل الشيخ إنما نشأت من افتراض أن الوجوب، أن وجوب التبين وجوب نفسي تعبدي مولوي صادر عن نكتة تعبدية، عن إعمال لمقام المولوية، فيقال هنا حكم للشارع، هذا الحكم لا بد له من موضوع، فبانتفاء هذا الموضوع ينتفي شخص هذا الوجوب، فحينئذ نكمل مع الشيخ في الصياغة التي ذكرها. لكن مفروض الكلام ماذا كان؟ أن وجوب التبين مجرد لسان، مجرد تعبير عن عدم الحجية. الشارع يريد أن يقول أنا بالنسبة إلى خبر الفاسق لم أجعل حجية، هذا اللسان لا دلالة له بوجه، لا نظر له بوجه إلى خبر العادل وأن في مورده حجية أو ليس في مورده حجية. كما نحتمل حينئذ أن تثبت الحجية لخبر العادل، نحتمل أن لا تثبت الحجية لخبر العادل، فيكون الكلام من هذه الناحية مسكوتا عنه. الشيخ ماذا كان يريد أن يفعل؟ يريد أن يقول لا نحتمل ثبوت وجوب التبين بشأن خبر العادل. لماذا؟ لأن وجوب التبين لو ثبت لخبر العادل لكان خبر العادل موضوعا له، فحينئذ إما أنه موضوع له بما هو من مصادق مطلق الخبر فيلزم اللغوية، وإما أنه موضوع له بما هو خبر العادل خاصة، وهذا مقطوع العدل. الآن نحن ماذا قلنا؟ قلنا أصلا وجوب التبين ليس حكما له موضوعا، حتى يقال بانتفاء هذا الموضوع هل انتفى كل أشخاص وجوب التبين الأخرى أو لم تنتفي. أصلا وجوب التبين هذا مجرد لسان يقول من خلاله الشارع خبر الفاسق لا حجية له. مثل هذا التعبير لا يستفاد منه أن خبر العادل له حجية أو ليس له حجية. يعني كما نحتمل عدم ثبوت الحجية نحتمل ثبوت الحجية أيضا، فهذه الصياغة بنيت على أنه لا يحتمل ثبوت وجوب للتبين بشأن خبر العادل. الآن بينا أننا نحتمل ثبوت الحجية لخبر العادل ونحتمل عدمها، إذا نحتمل وجوب التبين ونحتمل عدمه. فليس صحيحا أننا لا نحتمل تعلق وجوب آخر للتبين بخبر العادل، فليس هذا منافيا لقاعدة احترازية مطلب لا يخلو من دقة هنا، يعني في جواب المصنف وعبارته هنا وفي البحوث ليست يعني بهذا القدر من الوضوح، هذا ما قد يستفاد منها لدى التأمل في العبارة. الآن أنتم انظروا لعل العبارة تعطي معنى آخر أو تعطي وجها آخر غير ما ذكرنا. قال رحمه الله: وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجعولا، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية. ومرجع ربط عدم الحجية أو وجوب التبين بعنوانه إلى أن ذلك العنوان لا يقتضي الحجية، لأنه ذلك العنوان صار موضوعا لحكم تكليفي أو ملاكا ومناطا لحكم تكليفي، فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى، لأن موضوعيته لهذا الوجوب في حقيقة الأمر مرجعها إلى الأمر العدمي، إلى عدم موضوعيته للحجية. طيب هذا تمام الكلام، يعني تلاحظ أن العبارة هذا هو حدها. طيب هذا تمام الكلام في الاستدلال لحجية الخبر بالآية الأولى وهي آية النمى. الآية الثانية التي استعرضها المصنف هنا، ولم يستعرض إلا آيتين في المقام، وهي المسمات في كلمات الأصوليين بآية النفر، وهي الآية رقم 122 من سورة التوبة المباركة، وهي قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الملفت في تصوير المطلب في الحلقة الثالثة هنا أن الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه تجاوز طريقة عرض الأقوال ونقدها، طريقة المعروفة في كلمات الأصحاب عادة ما هي؟ أن يقال مثلا الشيخ الأعظم قرب الاستدلال بهذا التقرير، مثلا الأخوند الخراساني قرب الاستدلال بهذا التقرير، الميرزا قرب الاستدلال بهذا التقريب، هكذا تذكر التقريبات كما وردت على ألسنة أصحابها. مصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تعامل بطريقة مختلفة، نظر إلى كل هذه التقريبات المختلفة الواردة في كلمات الأصحاب، فوجد أن هذه التقريبات رغم اختلافها فيما بينها في كثير من التفصيلات لكنها كأنما تسير في اتجاه واحد، كأنما لها مسار واحد، كأنما هناك هيكلية واحدة تجمع هذه التقريبات على اختلافها. فهذه التقريبات على اختلافها باختلاف الكلمات تتفق على أن الاستدلال يعتمد على نقاط ثلاث. استطاع المصنف إذن أن ينتزع محورا مشتركا بين هذه التقريبات المتعددة المتكثرة، هذا المحور المشترك يتكون من نقاط ثلاث. النقطة الأولى دعوة أن الآية المباركة تدل على وجوب الحذر. النقطة الثانية دعوة أن وجوب الحذر في الآية المباركة مطلقا وليس مقيدا. النقطة الثالثة دعوة أن إطلاق وجوب الحذر مساوقا لحجية الخبر. مهما تباعدت هذه التقريبات في كلمات الأصحاب فإنها بأسرها تدور حول هذا المحور المشترك، تعتمد على هذه الأركان الثلاثة أو هذه النقاط الثلاثة. إذا النقطة الأولى أن الآية دلت على وجوب الحذر، النقطة الثانية أن وجوب الحذر مطلقا، النقطة الثالثة أن الإطلاق مساوقا لحجية الخبر. لذلك الآن بعد تشخيص هذا المحور الثلاثي الأركان يوقع المصنف الكلام في كل نقطة من هذه النقاط الثلاث. فمثلا النقطة الأولى كيف يمكن إثباتها؟ الآن يأتي إلى التفصيلات المختلفة باختلاف الكلمة. مثلا فلان من العلماء أثبت النقطة الأولى بهذه الطريقة، فلان أثبتها بطريقة ثانية، فلان أثبتها بطريقة ثالثة وهكذا. إذن نبدأ بهذه النقاط تباعا. أما النقطة الأولى وهي دلالة الآية المباركة على وجوب الحذر، لعل هذا الأسلوب لا يكون تعليميا. ليش؟ لأنه يأخذ البحث باتجاه معين، باتجاه محدد، أنه ذكر لك الاستدلال أقنعك به ثم ذكر بعد ذلك، يعني استنتج ورتب على هذا بطلان ما ذهب إليه. بينما لو عرض لك الأقوال، لو عرض لك الاستدلالات أمامك، فالعقل يجد أنه في فسحة، أنه يستطيع أن يختار هذا ويختار ذا. لعل هذه الطريقة تكون أقرب إلى الأسلوب التعليمي والله. وإن كان في الكتاب التعليمي يجب يعني اعتبار تنوع الأساليب، من الجيد أو من مظاهر الغنى في الكتاب التعليمي أن يعتمد الأساليب المختلفة. والشهيد الصدر على كل حال في كثير من الموارد يعتمد يعني هذا التنوع. كيفما كان، إذا نبدأ بالنقطة الأولى وهي دعوة أن الآية تدل على وجوب الحذر. الآن الشائع على ألسنة الأصوليين تعبير بوجوب التحذر. الآية الوارد فيها لعلهم يحذرون مش يتحذرون. تحذر تفعل من الحذر، فيمكن أن تحمل على معنى طلب الحذر. وأصلا عندما تقول وجوب الحذر كأنما هنا يوجد شيء مقدر وهو وجوب أخذ الحذر. وجوب أخذ الحذر، لعله من هذا الباب عبر بالتحذر أنه وجوب طلب الحذر، والله العالم. وإلا أصلا يعني لو قيل وجوب الحذر ربما لكان هذا أولى، لكن هذه على كل حال هذا استعمال شائع في كلمات علماء الأصول. علماء الأصول أحيانا يعني لا يراعون الأساليب الأدبية الواضحة، لا يلتزمون بذلك. جل علماء الأصول كانوا من الفرس، يعني من أصحاب اللسان الفارسي بشكل عام، أو من المتأثرين بهذا اللسان. الآن اللهجة العراقية في كثير من مواردها متأثرة باختلاط العراقيين مع الإيرانيين القادمين إلى الحوزات العلمية المتفرقة في العراق، يعني في النجف مثلا والكاظمية والحلة إلى آخره. كيفما كان الأمر سهل.
هو في شيء يعني يتعقد على أساس طلب الحذر؟
يعني قلت لأن وجوب الحذر يستبطن تقديرا وهو وجوب أخذ الحذر، فكأنما أرادوا أن يتجاوزوا هذا التقدير فعبروا بوجوب التحذر. يعني وجوب التحذر بمعنى وجوب طلب الحذر، يعني وجوب التيقظ والانتباه وأخذ الحذر على كل حال الأمر سهل. راجعوا أنتم جذر هذه المسألة. إذن بدأ المصنف بالنقطة الأولى، كيف نثبت أن الآية المباركة تدل على وجوب التحذر؟ ذكر في الكلمات وجوه عديدة، يذكر المصنف منها ثلاثة وجوه. الوجه الأول التمسك بأن الحذر في الآية المباركة وقع مدخولا للعل، ولعل حرف ترجم، لعلهم يحذرون، ولعل إذن حرف للترجي وقد دخل على الحذر. والترجي في مثل المقام لا يمكن أن يحمل على معناه الحقيقي، بل ينصرف إلى معنى آخر، لا بد من صرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر. طيب لماذا لا يحمل على الترجي في المقام؟ هنا أيضا تختلف الألسنة. بعضهم ماذا ذكر؟ بعضهم ذكر أن الترجي هنا وارد على لسان الباري عز وجل، والترجي من المعاني الخاصة بالممكنات، لأن الترجي هو طلب حصول ما ليس بحاصل مما هو ليس بمقدور، أو مما هو بعيد الحصول بعيد المنال. بما أن الترجي صادر عن لسان الباري عز وجل لا يمكن أن ينسب إلى الباري عز وجل حقيقة معنى الترجي. هذا نظير مثلا كما يحملون الاستفهام الصادر من الباري على غير معناه الحقيقي، كما يحملون مثلا أساليب الدعاء الواردة على لسان الباري على غير معناها الحقيقي وهكذا. إذن هذا من المعاني التي تليق بالممكنات ولا تليق بساحة القدس الإلهي، وحينئذ فلا يمكن نسبة الترجي إلى الباري عز وجل، فلا بد من صرف الترجي عن ظاهره. الآن إلى أين نصرفه؟ الآن نأتي بعد قليل. إذن هنا نلاحظ أننا تمسكنا بقرينة صارفة. هذه القرينة الصارفة ماذا كانت؟ كانت قرينة لبية عقلية. هذا المعنى لا يمكن نسبته إلى الباري عز وجل، أو أن يقال مثلا إن المقام ليس مقام إظهار الرغبة، وإنما المقام مقام الطلب. فهنا نتمسك بقرينة صارفة سياقية، نتمسك بسياق الآية، لا نتمسك، لا نقول يوجد محظورا في نسبة الترجي إلى الباري عز وجل بقطع النظر عن ذلك. لو استطعنا أن نتعقل للترجي معنى يمكن نسبته إلى الباري عز وجل، فإن المقام ليس مقام إظهار الرجاء، وإنما هو مقام الطلب. ليس مقام إظهار الرغبة، وإنما هو مقام الطلب. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يراد من الترجي في المقام هذا المعنى الظاهر بدوا له. فإذا لعل وإن كانت حرفا للترجي، لكنها قطعا في الآية منصرفة عن هذا المعنى إلى غيره. بما أنه لا يمكن الحمل على الترجي الذي هو المعنى الحقيقي، فينصرف الفهم العرفي إلى أين؟ إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات إلى الترجي ما هو؟ المطلوبية والمحبوبية. فإذا لعلهم يحذرون بقرينة الدخول لعل، ولعل لم تكن للترجي، دلت على محبوبية الحذر، دلت على مطلوبية التحذر. ثم يدعى بعد ذلك أن التحذر لا وجه لمطلوبيته إلا أن يكون واجبا. بيان ذلك أن الحذر أخذ في مفهومه أنه يوجد خطر، أنه يوجد ضرر، أنه يوجد تهديد. وكلما فرضنا وجود الخطر أو وجود التهديد أو وجود الضرر، فنحن نتحدث عن سياق إلزامي لا عن سياق ترخيصي. فلا يتعقل الحذر إلا في مورد الإلزام، فلا يكون الحذر حينئذ مطلوبا إلا على وجه، إلا على صفة الوجوب. بعبارة أخرى، المقتضي للحذر ليس إلا وجود خطر، أو إلا وجود خطر محتمل. فإما أن يكون المقتضي موجودا فيكون الحذر مطلوبا وواجبا، وإما أن لا يكون الخطر محتملا فلا يكون الحذر مطلوبا فضلا عن أن يكون واجبا. هذا نظير ما يقال في باب العبادة، من أن العبادة إما أن نتعقل مطلوبيتها، وإما أن نتعقل حرمتها، ولا نتعقل أبدا أن تكون عبادة ما مباحة، ما نحن فيه من هذا القبيل. الحذر إما أن يكون المقتضي له موجودا، إما أن يكون هناك خطر محتمل فيكون الحذر واجبا، وإن لم يكن هناك خطر محتمل فلا مقتضي للحذر أصلا، ليس ثمة ما يدعو إلى الحذر أصلا حتى يكون الحذر مطلوبا غير واجبا. فيدور أمر الحذر بين أن يكون مطلوبا على صفة الوجوب، وبين أن لا يكون له داع أصلا، بين أن لا يكون مطلوبا أصلا. إذن الحذر وقع مدخولا للعل، ولعل ليست للترجي بل هي للمطلوبية، ومطلوبية الحذر مساوقة لوجوبه، فثبتت النقطة الأولى. إذن الدعوة الأولى ما هي؟ دعوة أننا نثبت وجوب الحذر بقرينة أن لعل حرف ترجي، والترجي لا معنى له في المقام، فينصرف إلى إرادة المطلوبية، ومطلوبية التحذر عبارة أخرى عن كونه واجبا، فثبت أن الآية المباركة تدل على وجوب الحذر. إذن هذا هو البيان الأول للنقطة الأولى. نحن إذا أردنا أن نضع النقاط أمام أعيننا نقول هكذا، عندنا الاستدلال يقوم على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، الآية دلت على وجوب التحذر. الآن هذه ما هي بياناتها؟ البيان الأول وقوعها مدخولا لعل إلى آخر ما ذكرنا. النقطة الثانية ما هي؟ أن وجوب التحذر مطلق. النقطة الثالثة ما هي؟ أن الإطلاق مساوق لحجية الخبر. طيب، إذا هذه عندنا هنا نقاط ثلاثة. فإذا عندنا النقطة الأولى كيف نثبت دلالة استفادة وجوب التحذر من الآية، ذكرنا البيان الأول، مصنف سوف يذكر بيانين آخر.
وأنا بس ليش هو أن الطلب حصل بالوجود؟
وين؟
هم إنه الطلب لازم يكون وجود، ممكن يكون استحباب.
وين؟
طلب اللي هو
بالعرض. طلب الحذر يعني؟ ذكرنا اللي ساعة بحكي إنه لا معنى لمطلوبية التحذر إلا أن يكون واجبا.
لا ما في ممكن يكون معنى مستحب،
لأن المقتضي للتحذر هو الخطر المحتمل، فإما أنك تحتمل الخطر أو لا، فإن احتملت الخطر فالحذر يكون واجبا، وإن لم تحتمله فالحذر لا يكون مطلوبا، فيتراوح أمره بين المطلوبية، بين الوجوب وبين عدم المطلوبية، فلا يتعقل الاستحباب. التقريب الثاني أو الوجه الثاني الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهو هذه المرة تمسك بملازمة عقلية، حاصل الكلام أو فيه تمسك بمقدمة عقلية، حاصله أن الحذر في الآية المباركة بمعزل الآن عن أنه دخلت عليه أداة الترجي إلى آخره، أن الحذر في الآية المباركة وقع غاية للإنذار الواجب. الشارع الآية المباركة إن لم تدل على مطلوبية الحذر بنفسه فلا أقل من أنها تدل على أن الحذر هو غاية الإنذار الواجب. إذن خلاصة الكلام ماذا؟ الآية دلت على وجوب الإنذار، وهذا الإنذار الواجب له غاية يريد أن يصل إليها. ما هي غاية الإنذار الواجب؟ لماذا يجب عليكم أن تنفروا لتتفقهوا لتنذروا؟ إنما يجب عليكم الإنذار لعل قومكم يحذرون، فقد جعل الحذر غاية للإنذار الواجب، غاية للإنذار الواجب، للنفر الواجب، للتفقه الواجب، ليس المهم أنه جعل غاية للواجب. وحينئذ فنطبق القاعدة التي تقول إن غاية الملازمة العقلية التي تقول إن غاية الواجب واجبة. تقريب هذه الملازمة العقلية أن الواجب إن كان له غاية فإن الوجوب إنما تعلق به لأجل الوصول لتلك الغاية، فالوجوب الذي تعلق به حينئذ وجوب طريقي أشبه بما نسميه، ما كنا نسميه بالوجوب الغيري، الآن بالاصطلاح ليس وجوبا غيريا لكن هو بلا شك ولا ريب وجوب طريقي يريد أن يصل إلى تلك الغاية، فيكشف لا محالة على سبيل الإن عن أن الغاية نفسها واجبة، إذ لو لم تكن الغاية واجبة فكيف يوجب الشارع المقدمة أو كيف يوجب الشارع الطريق المؤدية إلى تلك الغاية؟ فإذا من وجوب الإنذار نستكشف وجوب الحذر. لماذا؟ لأن الحذر قد جعل غاية لذلك الوجه. إذا هذا هو الوجه الثاني. رأينا أنه هنا نتمسك بملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب غايته. طيب الوجه الثالث الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه لإثبات وجوب الحذر، حاصله أنه لو لم يكن الحذر واجبا لكان وجوب الإنذار ووجوب التفقه لكان لغوا، إذ أي معنى لأن يوجب الشارع المقدس على المتفقه أو على المكلف أن يتفقه وأن ينذر، ثم لا يوجب على الطرف الآخر، لا يوجب على المتلقي والسامع أن يحذر؟ لولا أن الحذر واجبا لما كان هناك فائدة، لما كان هناك جدوى من تعلق الوجوب بالإنذار والتفقه. بعبارة أخرى، وجوب الإنذار ليس من مصادق الوجوب التعبدي، وإنما هو وجوب طريقي نظير وجوب التعليم ووجوب الإرشاد ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وجوبا تعبديا محضا، يجب عليك أن تأمر بالمعروف سواء وصلت إلى نتيجة أم لم تصل إلى نتيجة. لا، هناك نتيجة تريد الوصول إليها، فإذا ليس من قبيل الواجبات التعبدية المحضة، وإنما هو واجب يراد منه التوصل إلى الإنذار إلى غاية. وحينئذ فلولا أن الحذر واجب لما كان الوجوب، لما كان الإنذار واجبا، أو لكان وجوب الإنذار حينئذ وجوبا لغويا. الآن السؤال، هذا الوجه الثالث، ما هو الفرق بينه وبين الوجه الثاني؟ شوف الآن، ثانيها أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة. ثالثها أنه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغوا. أليس هذا الثالث أيضا تمسكا بدعوى أن وجوب الشيء يستدعي وجوب غايته أو يكشف إلمن عن وجوب غايته؟ تأملوا الفرق بين الوجهين الثاني والثالث وبقية البحث إن شاء الله.